إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعندما تميد الأرض تحت أقدام الناس لا نجد بين الناس من يستطيع أن يحدد موقفه ولا مصيره، فإذا حصل زلزال مثلا يكون الجميع مأخوذين بدهشة المفاجأة، وليس لأحد فرصة لكي يسأل غيره، بل لا يخطر في بال أحد أن يسأل غيره عما يحدث. العين التي تستطيع أن تسجل هذه الحركة يجب أن تكون خارج المجال وفي وضع معزول تماما عن تأثير يعني مجال هذه الأحداث. أيضا العقل الذي صنع قصة جحا وهو يقطع الغصن في وضع معكوس أراد أن يقرب لنا هذه الصورة، صورة فقدان الوعي الذي يصاحب مثل هذه الحركة في مجالها المعين. فما دمت في داخل تأثير هذه الحركة لا تستطيع أن تكون على وعي بما أنت فيه. فجحا يقف على طرف غصن يعمل هو في قطعه من ناحية الجذع دون أن ينتبه إلى حتمية السقوط أو الوقوع الذي سوف يصير إليه، فهو يقطع الجذع يقطع الغصن وهو جالس على الطرف الخارجي منه، فلا شك أنه إذا ظل ينشر هذا الغصن سوف يقع في الأرض حتما. فإذا مر به من ينبهه إلى هذا المصير الذي انتهى إليه فعلا بعد قليل، فإنه يعني ينهض ويعدو خلفه قائلا لقد استطعت أن تتنبأ بسقوطي قبل أن يحدث، فلن أدعك حتى تنبئني بنهايتي متى أموت. فهو لم يأتيه بشيء عجيب، كل ما في الأمر أنه كان خارج دائرة التأثير بحيث هو متحرر من تأثير هذا المجال ويرى الصورة من بعيد فيستطيع أن ينبه إلى الخطر. هذه الصورة تمثل واقع المرأة المسلمة في هذا الزمان، بل تمثل واقع كثير من يعني قطاعات الأمة. ومن ثم نحن دائما يعني نقول نحن نطالب بأن نرتقي إلى مستوى السلف الصالح رحمهم الله تعالى. لماذا؟ لأننا بالضبط صورتنا إذا استنشقنا الهواء النقي وعدنا من جديد لتجديد هذا الهواء بأن ننقذ أنفسنا من السموم التي نتنسمها ليل النهار، لا يستطيع أحد ألا يتنفس رغما عنه، إذا مشى في الشارع فإنه يتنفس سموم الرصاص المنبعث من عدم السيارات وكل أنواع السموم الأخرى، شائم أبى لابد أن يتنفس هذا الهواء، فبالتالي هو شائم أبى يتأثر بصورة أو بأخرى، وإن تفاوتت درجات التأثير طبقا للمستوى العلمي للإنسان أو الفكري، لكن لا يخلو أو لا يكاد أحد أن يخلو من تأثير هذا الجو من حولنا. فأقرب مثال أيضا يصور لنا الصورة هؤلاء الذين يعني يجلسون في الغرف المغلقة في الرياض مثلا في مثل هذا البرد القارس ويشعلون الفحم، هم يريدون الاستدفاء بهذا الفحم، ثم إذا بغاز الأول أكسيد الكربون غاز السام القاتل ينبعث رويدا رويدا حتى يستنفذ كل الأكسجين مثلا فيختنقون بسبب هذا الأمر. فإذا قام أحدهم قبل الوصول لمرحلة الاختناق وهو لا يشعر، إذا قام وفتح النافذة بحيث يدخل الهواء النقي تعود إليهم الحياة من جديد. فالهواء الذي نعيش فيه يجبرنا على أن نتنفس هذه السموم القاتلة، السموم في العقيدة، السموم في المنهج، في كل شيء سموم وانحرافات عن الشريعة المطهرة. فإذا فتح لنا شخص يعني نافذة يمر منها الهواء النقي أعني نافذة إلى عالم السلف الصالح الذي كان على أكمل صورة يعني أراد الله البشر أن يكونوا عليه، وهي خير أمة، صورة خير أمة أخرجة للناس. حينئذ هذه طريقة الاستنقاذ من الهلاك الذي حتما سنصير إليه إذا استمررنا في تنفس هذا الهواء المسموم، أو إذا استمررنا في نشف الغصن من الجهة الخارجية بحيث نكاد نهوي يعني عما قريب إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالمسلمون الآن وبالذات في قضية المرأة هناك اندفاع محموم وراء شيء لا يعرف ما نهايته، واقع يدور بنا كما تدور الرحى، ولا يتاح أن يتخلص من ضغطه إلا من استطاع أن يعزل نفسه عن مؤثراته بحصانة فكرية وعلمية مزودة بمقاييس الطوارئ التي تنبهه إلى يعني مواقع الخطأ. في قضية المرأة بالذات، وهي قضية التي شرعنا في الكلام عنها الأسبوع الماضي، المؤلم في هذه القضية هو أن المرأة رضيت أن تؤلف نقطة الضعف، فهي ملقية بزمانها إلى التيار يقذف بها حيث اتجه وسار دون أن تفكر بالمقاومة، وأصبحت كل طاقاتها موجهة للاندفاع وراء هذا التيار، أصبح يعني مثل حجرة الانفجار في محرك السيارة تدفع وتدفع لكن لا تدري أنها في النهاية سوف تنتهي إلى الهاوية. بلغ الاستخفاف بالمرأة مداه حين صور لها أنها بهذا المسلك ترتفع إلى أعلى وأعلى، أنهم يريدون عزة المرأة، يريدون نجد المرأة، يريدون تحرير المرأة، الرقي بالمرأة، حتى من شدة تركيز السموم إذا فتحت الآن قضية تعدد الزوجات هذه ينظر إليها بازدراء أو نوع من الاحتقار للشريعة نفسها، فيقع الناس في مطبات الكفر دون أن يشعروا، لأن الازدراء حكم شرعي أباحه الله سبحانه وتعالى أو الطعن فيه أو نقده، هذا مخرج من الملة لا يختلف في هذا إثمان على الإطلاق. فأصبح الناس يقعون في هذه المطبات المهلكة دون أن يشعروا بالمصيبة، وهو الإنسان ممكن لا يعدد زوجاته وحفظ، لكن أن يعتقد أن هذا فيه إهانة للمرأة واحتقار لها أو يطعن في حكم الله سبحانه وتعالى الذي نص عليه في القرآن الكريم، فهذا سقوط في هوية الكفر، وهذا كله بسبب هذه السموم التي نتنفسها ليل نهار ونحن لا نشعر بالهلاك الذي نحن على وشك يعني الوقوع فيه. الطعن في أي شريعة إسلامية أو معاداة المسلم لأجل تمسكه بدينه، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فالمرأة التي تخدع ويصور لها أنها بهذه الأشياء ترتفع إلى أعلى وإلى أعلى، هي لم تفصل في الحقيقة أن هذا الارتفاع إلى أعلى ليس نوعا من التسامي والرقي والتحريف إلى آخره، وإنما هم يلعبون بها كالكرة الطائرة تتقاذفها أيدي اللاعبين فتتهادى في كل اتجاه، ولعلها مع ذلك لو نطقت لفأخرت بأنها ترفع على أكف المعجبين إلى أعلى. جاهرت المرأة المعاصرة إلا من رحم الله بالإعراض عن دينها، قد يلتمس لها بعض الناس عذرا لنقص عقلها أو ضعف دينها، لكن ما عذر الرجال الذين استغلوا نقصها فنقصوا عنها عقلا ودينا أيضا وراحوا يدفعونها بإصرار إلى هلاكها بما يخالف العقل والنقل والفطرة. جاء اليوم الذي يدفع فيه الرجال زوجاتهم وبناتهم دفعا إلى أفعال هي مصادمة صريحة وقاطعة يعني حكم الله سبحانه وتعالى ولشريعة الله. فلا شك أن الحديث عن المرأة وعن أوضاع المرأة هو حديث لا ينتهي، لأنها بالفعل هي نصف البشرية، والذي يعني لابد أن نركز أو نلفت النظر إليه هو أن الكلام على المرأة ووضع المرأة إنما ينطلق بصفتنا مسلمين حريصين على التناصح مع أخواتنا في الإسلام حريصين على صيانتهن وحمايتهن. اعتاد بعض من يسمونهم الأدباء والمفكرين إلى أن يصنفوا الناس صنفين، فكل من وافق أهواءهم وسار في ركابهم فهو صديق للمرأة، وكل من خالفهم فهو عدو للمرأة، يطلقون عليه لقب عدو المرأة لأنه يعني لا يواكبهم في يعني ضلالتهم. عملية موضوع عدو المرأة واحتقار المرأة أو إلى آخره يعني في الحقيقة لا يتصور أبدا أن يكون هناك إنسان سوي ويكون عدوا للمرأة، لأن أي امرأة هذه التي سوف يعاديها؟ هي أمه أو زوجه أو ابنته أو أخته أو قريبته، كيف يكون رجل أو المسلم يعني إيه عدوا لهؤلاء؟ كذلك هؤلاء الذين يدعون صداقة المرأة ويقومون على دعوة تحريرها ويقودون تجمعاتها هم في الحقيقة ألد أعدائها، لأنهم يتاجرون بقضيتها وينتفعون من خلالها ويموهون على ضحاياهم ببريق المصطلحات الخاضعة. وهذه المصطلحات الخاضعة البراقة، تحرير المرأة، رقي، تقدم، تحضر إلى آخره، هي في الحقيقة مثل ساتر الدخان الذي يطلقه المحاربون ليغطوا الزحف حتى يتمكنوا من الزحف واقتحام الحصون، ثم لا تلبث النفوس الضعيفة أن تخر صريعة تحت مطارق أوهام الحرية وأوهام التحرير. وقد تبلورت وتجسدت في على أيدي هؤلاء الأنصار وهؤلاء الأصدقاء في معان طريفة من الفوضى المنظمة والمنمقة. ترقت المفاهيم الآن في مثل هذا العالم الفسيح حتى أصبح كل ذي بصيرة يملك من قوة الحد ما يتلمس به اليد الصهيونية واليد اليهودية وراء انهيار صروح الأخلاق في كثير من الأمم. فلا شك أن هذه اليد مختفية بالفعل وراء كثير من القضايا الاجتماعية وقضية المرأة بصفة خاصة. يعني هناك يعني أمر مقصود لكي تسلب المرأة الثقة بنفسها ومقوماتها، وأن تفقد المرأة المسلمة الاعتزاز بانتمائها الإسلامي، وتذويب هوية المرأة المسلمة بحيث تدخل بدل دين الإسلام تدخل في القومية العالمية للنساء، قومية في النساء العالمية، كأن النساء دول قومية خاصة بهم، هي قومية النساء تتلاشى في داخل هذه القومية جميع أنواع الروابط الأخرى، لا يقف أمامها دين ولا لون ولا عنصر ولا جنس ولا إلى آخره، إنما يذبن جميعا في هدف واحد هو مواجهة عداوة الرجل المطلق والتمسك بالقومية النسائية. فكان في بداية حركات التحرير كنا نقرأ دائما جرائد تهلل عشان في واحدة في مثلا في الهند بدأوا يشتغلوا ايه، مثلا المرأة بدأت تشتغل كذا، او واحدة في اليابان اشتغلت كناسة، او يعني ايه المرأة حققت انجاز، فيفخرنا باي نوع من الاشياء الغريبة او الجديدة باعتبار انجاز في حق المرأة. حتى كانت كثير من النساء بالذات السياسيات رؤساء يعني زوجات رؤساء امريكا وغيرها يتحركن في داخل بلاد العالم الاسلامي على أساس أنهن أصحاب رسالة، أصحاب رسالة ثانية ومقدسة، وهي الأخذ بيد المرأة المسلمة وتحريرها من قيود الإسلام وانعتاقها من هذا الظلم إلى آخره. فكأن النساء كلهن يعني لهن قومية واحدة، هي القومية النسائية. ممكن تقف المرأة في سبيل القومية النسائية أمام كل شيء، أمام دينها، أمام وطنها، كما حصل إذا رجعنا تاريخ هؤلاء المحررات الأوائل نجد كيف كنا يستغيثن بالإنجليز ضد بلادهن، كيف كنا يرتمين في أحضان الاستعمار ويتأمرن على أوطانهن، فلأن دي القومية النسائية، كل النساء شيء قومية واحدة، وكل الرجال حتى بني جلدها وحتى يعني بني وطنها هؤلاء أعداء لأنهم يقفون أمام يعني أهوائها. فإذا المقصود اجتثاث الجذور التي تربطنا في أعماق التاريخ برسالة المجد الإلهي التي جعلت من أمتنا خير أمة أخرجت للناس. فأوضاع المرأة منذ زمنها ليست الآن الحديثة، لكن حصار ذلك صارت أن صارت المرأة في مهب الأعاصير، ترك زمامها للأمواج تقذف به حيث يشاء أولو الأهواء. ففقدنا يعني هويتنا المميزة، وبات كل ما نستطيعه هو تقليد هذا الغرب الذي آمنا بتفوقه وأقبلنا نعدو وراءه دون وعد. فإذا نحن في تسابقنا مع الغرب أسرع منه هبوطا إلى الحضيض، نحن أسرع، ولذلك وصلنا إلى يعني حالة في بعض الأوقات لم تصل إليها حتى يعني أمريكا، حتى إن في بعض الأوقات أنا ما أدري الأمور وصلت الآن إلى ماذا، إن بعض الأفلام المصرية رفضتها أمريكا أن تدخل هناك لأنها تؤثر على أخلاق الشباب الأمريكي. واضح؟ ويعني أمثال هذه الإجراءات يعني تذكرنا بمرحلة من المراحل قبل اليهود ما يعني يؤثروا على أمريكا في الانحطاط الذي وصلت إليه. كان هناك سنة قانون في سنة 62 تقريبا أو قبل ذلك، سنة قانون يفرض على المرأة ألا يزيد كعب حذائها عن مقياس معين، حتى كان رجال الشرطة طبعا بالمقاييس الحديثة هذا تدخل في الحرية الشخصية، لكن هم في وقت حتى إلى وقت قريب كانوا منضبطين غاية الانضباط قبل أن يدمرهم اليهود بالصورة المعروفة. فكان رجال الشرطة يعني رجال يحملون معهم منشار، كل رجل شرطة معه منشار يقطع كل زائر عن المباح من ارتفاع الكعب الحذاء. وفي سنة 62 صرح كينيدي بأن مستقبل أمريكا في خطر لأن شبابها مائع منحل غارق في الشهوات لا يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأنه من بين كل 7 شبان يتقدمون للتجنيد يوجد 6 غير صالحين للتجنيد، لأن الشهوات التي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية. طبعا هذا قبل طاعون الإيدز يعني. وفي سنة 62 أيضا صرح خروشوف بأن مستقبل روسيا في خطر وأن شباب روسيا لا يؤتمن على مستقبلها لأنه مائع منحل غارق في الشهوات. في سنة 1964 أثير في السويد ضجة كبرى عندما وجه 40 و100 من الأطباء المرموقين مذكرة إلى الملك والبرلمان يطلبون فيها اتخاذ إجراءات للحد من الفوضى الجنسية التي تهدد حقا حيوية الأمة وصحتها، وطالب أطباء بسن قوانين ضد هذا الانحلال. يعني إذن في وقت الأوقات لما كان معهم بقية من العقل كانوا يتخذون إجراءات من أجل الحد من هذا الانحدار. في فرنسا أعلن الماريشال بيتان عقب هزيمة بلاده أمام الألمان في الحرب العالمية الثانية، أعلن أن سر الكارثة انهيار فرنسا أمام الألمان بسرعة غير متوقعة يعود إلى الفجور، وأصدر تشريعا بشر من البشر يعني والحرب العالمية الثانية، أصدر تشريعا يحدد للمرأة قياس ثوبها وأكمامها، مقاييس الثوب الطول والأكمام بشكل يستأصل دابر الفتنة. حتى نيريري قسيس اللي هو كان يحكم تنزانيا فعل بالأمس القريب شيئا قريبا من هذا اتخاذ إجراءات، طبعا ده برضو يعني الأمس القريب ده نقول من 30 سنة أو شيء من هذا. وكانت قوات الشرطة في العراق سنة 1968 كما يحكي من أقام هناك في تلك الفترة سنة 68 كانت تتتبع النساء التي ترتفع ثيابهن فوق الركبة وتضاربهن، فإن لاذت المرأة بالفرار وإلا قام البوليس بطلاء ساقها وقدمها بدهان أزرق عقوبة لها على ذلك. فكان يمشي رجال البوليس بالدهان الأزرق بوية زرقاء إذا أمسكوا المرأة التي خلفت. يعني هذا يذكرنا بالسخرية التي يسخر بها بعض العالميين من كلام الفقهاء في كتب الفقه في معاقبة المرأة التي يعني تخرج الحدود الشرع. فهذه الإجراءات سنها البشر بمجرد العقول، فما بالك بمن يستنير يعني بنور الوحي. فلا شك أن المسلمين أولى من هؤلاء القوم يعني وأحرص على هذه الأداب. فإذا عقدة الإيمان الذي لا يتزعزع بتفوق الغرب حتى أصبحنا نعدو وراءه دون وعي، فإذا نحن أسرع منه هبوطا إلى أسفل، لأننا لا نتلقى عن الغرب إلا هذا الجانب فقط. أما محاسن الغرب تفوق العلم والتكنولوجي والجد في العمل وحفاظ على الوقت كثير من الأداب الحسنة، هذه لا يلتفت إليها على الإطلاق، وإنما فقط يعني تمرر إلينا هذه الأشياء. فنحن نتلقى كل أخطائهم الاجتماعية بالقبول والتطبيق. لا شك أن عندهم كثير من الأشياء هي من أبدع ما أنتجه التقدم البشري، لكن نحن أيضا نتلقى كما ذكرنا كل ضلالاتهم وأخطائهم بالقبول والتطبيق، حتى إن بعض الناس لا يطيق أن ينتقد الغرب، لا يمكن أن ينتقد الغرب، أن الغرب لا كل شيء عنده فهو مقبول، كما قال أغا أغلي أحمد وهو أحد غلاة الكماليين الأتراك، قال لقد قررنا أن نأخذ كل ما عند الغرب حتى النجاسات التي في أمعائهم والالتهابات التي في رئيهم. يعني فهذا هو المنطق الذي، وده طبعا نفس المنطق الذي نادى به طه حسين من قبل، أن الطريق هو أن نأخذ كل ما عند الغربيين ونأخذ كل ما في أوروبا من خيرها وشرها حلوها ومرها، وأن نسير خيرة الأوروبيين ونتمسك بهديهم. يعني بعبارة أخرى عندهم خير الهدي هدي هؤلاء الكفار. لا شك أن يعني كما يقول الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما كما له إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. لا شك أن الهدم والانحراف دائما أسرع أسهل، الهدم أسرع من يعني البناء، والانحدار أيسر من الصعود. وقد يصل الإنسان إذا كان يهوي من السفح، يعني صعب جدا تيجي في نقطة الخطر وتقول له كفة، لماذا؟ لأنه أكثر مكتسب سرعة من الانحدار من هذا المنحدر، فهو لا يستطيع أن يتوقف فضلا عن تأمره بالصعود، كيف هو منحدر مع الهوية، كما قال الشاعر مطورا هذا المعنى: سبل الغي سهلة واسعات، وطريق الهدى كتم الخياط، مصعد شقة لا تكلفه الدمر إلا مضروبة بالسياط. يعني لابد من ما عبر عنه عثمان رضي الله تعالى عنه في قوله: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن الوازع الإيماني، نعم حسب إيمان وتقوى كل إنسان ويقينه، لكن لابد من وازع آخر، لأن من لا ينزجر تلقائيا يحتاج إلى أن يزجر بقوة السلطان. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فلابد من الصوت أو القوة أو الإكراه، كما يحصل بأي إجراءات قانونية تقف في وجه أي نوع من الانحرافات أو المظالم. سبل الغي سهلة واسعة، ولذلك يعني دخول النار سهل، من أراد دخول النار سيكون سهل جدا عليه أن يدخل النار، لماذا؟ لأنها حفت بالشهوات. ودخول الجنة صعب، يحتاج إلى مجاهدة، ولأنها حفت بالمكاره، الأمور الكريهة إلى النفس والتكاليف يعني الشرعية التي لا تخلو من مشقة في حدود طاقة البشر. سبل الغي سهلة واسعة، وطريق الهدى كتم الخياط، مقعد شقة لا تكلفه الضمر إلا مضروبة بالسياط. لا تستطيع أن تصعب إلا بأن تزجر. ولذلك قال حكيم العرب أكثر قديما: إن إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الرعية. ولذلك أيضا بعض العلماء كان يؤكد بضرورة الاجتهاد في الدعاء دائما لإصلاح يعني الحاكم. بعض الناس تظن أن رحمة الله سبحانه وتعالى بأيديها تحجر الرحمة، وبعدين باب الدعاء باب واسع، لماذا؟ وقد ينكر على بعض الشيوخ الأفاضل أحيانا في بعض البلاد أنه يدعو بالصلاح وصلاح البطانة وكذا، هذا ليس تزلفا وهذا ليس نفاقا، وإنما هذا هو يقين بأثر الدعاء في تغيير أحوال الناس أجمعين. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قد يكون أحد أسباب تحول قلب هؤلاء الناس أن يدعى لهم بإخلاص. فإذا الإنسان يدعو لذلك، كان بعض العلماء يفضل الدعاء لمن ينون الأمور من الدعاء الفردي للإنسان أو لنفسه أو لخصته. لماذا؟ لأن بصلاح هؤلاء ينصلح، يعني تسد أبواب كثير من الأشرار أو الشرور وتنفتح أبواب الخير. ورحمة الله واسعة، من الذي يملك أن يحجرها؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالتهيب من أن الإنسان يدعو سواء في خطة في نفسه أو في غير ذلك من المحافل بصلاح هؤلاء، بالعكس هذا مقصد شرعي يعني يرجى منه يعني الخير. فحينما يجتهد يعني الدعاء إلى الإسلام وإلى الشريعة في الدعوة إلى الرجوع إلى حقيقة الإسلام ثم إلى يعني شرائع الإسلام، فهم يخاطبون أحد رجلين، إما أنهم يخاطبون كافرا مكذبا، فهذا تنصب المهمة الأولى إذا أهو في دعوته إلى التصديق والإقرار بحقيقة التوحيد وحقيقة الرسالة، فهذا هو المطلوب معه. لكن أن ندخل مع الكافر الذي لم يدخل في الإسلام أصلا في تفاصيل الأحكام الشرعية، هذه متاهات لا تثمر وقد يزداد عتوا وعنادا. ودائما يعني حينما أتناقش مع أمثال هؤلاء الناس يحاول أن يستدرجك للكلام في القضايا الفرعية المحفوظة هي كلها تعدد الزوجات الجهاد إلى آخره. فالمفروض أن تقول له يعني لو أن هذه العمارة وهذا المبنى له باب، لا نستطيع أن نتكلم على تفصيل حجرة في الشقة في الدور العاشر مثلا قبل أن ندخل من باب العمارة. فباب العمارة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا شهد الشهادتين حينئذ نتكلم بعد ذلك في هذه الأشياء. أما أن يستدرجك ويستنفذ طاقتك في مناقشة بعض الفرعيات، الفرعيات أمرها سهل، لأن أقصى ما فيها إذا كنت على يقين أن الله الذي أمر وأن الله الذي شرع فليس للمؤمن خيارة أمام الله أمام أمر الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، هذا هو قانون الإيمان. سمعنا وأطعنا، لكن القضية تبقى إيه؟ هل هذا كلام الله أم لا؟ هل هذه شريعة الله أم لا؟ ولذلك يعني من الأمور العسيرة جدا أن نجد من ينتسب للإسلام ثم يطعن في حكم شرعي سواء صراحة أو بلحن القول كما هو شأن المنافقين الذين يريدون أن يطعنوا لكن لجبنهم وخوارهم لا يجرؤون على أن يجاهروا بذلك، فيبدأون بيخلي كلام على لسان غيره، رسالة من امرأة مجهولة، امرأة لقيطة لا أب ولا أم ولا اسم ولا أحد يعرف عنها أي شيء، ثم تطعن بهذه الطريقة وتفتح باب الطعن في شرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو سبيل الإيه؟ الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ولا تعرف أنهم في لحن القول. نحن لا نعرف الغيب، لكن هناك علامات تكشف مكنون القلب وهي مثل هذه يعني المواد. أما الطرف الثاني ممن يخاطب بدعوة الإسلام فهو المؤمن المصدق، واجبنا إذا هو إقامة الدليل على أن هذا حكم الله وأن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب المجيد ومن السنة المطهرة. ما دمت تدعي الإسلام وتقبل الانقياد لحكم الله سبحانه وتعالى فحينئذ ليس لك غير أن تقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. لكن أن يعني واحدة قلنا الحجاب مثلا فتقول اقتنع أولا، وبعدين السموم كثير جدا والإلحاح عليه إلحاح إن الموضوع الحجاب ده لا ده أصل مش بيبقى بإرادتهم، ده بيجبروهم بقى ترغيب وترهيب. واحد يقول مثلا دول بيشعف يتقاضوا بعض الشهيرات من النساء يتقاضين أموالا من كذا وكذا علشان يعني حتى مقابل الحجاب تدفع، واحدة تقول عرضوا علي مبالغ كذا من أجل أن أتحجب. محاولة تصوير الانقياد لحكم الله سبحانه وتعالى إنه عملية يعني استغلال يعني إيه مادي، أو إن الأولاد أو الطالبات يعني يلبسن الحجاب ليس عن اقتناع. طب هي حتى لو مش غير اقتناع، أليست هذه الفتاة مأمورة بطاعة والدها وليست مسلمة مأمورة بطاعة الشرع وأن تقول سمعنا وأطعنا مثل أي دولة لها قانون يحترم هذا القانون؟ فنحن المسلمين قانوننا القرآن والسنة. فإذا كان هذا حكم الله سبحانه وتعالى والإنسان ألزم نفسه بالشريعة فلا يعذر أبدا في مخالفتها جهارا نهارا. وهذا لا يتصادم مع قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين. هذا في حق من؟ في حق الذي لم يدخل في الإسلام. في حق من لم يدخل في الإسلام لا إكراه في الدين، لا يجبر الإنسان على الدخول في الدين وقلبه غير مطمئن بالإيمان، لكن يعرض عليه الحق وتقام له الأدلة وتقام عليه الحجة. لكن هل المسلم له أن يمتنع عن شعائر الإسلام أو عن أداء الزكاة أو عن الصلاة أو المرأة عن الحجاب إلى آخره ويقول لا إكراه في الدين؟ لا، ده الكلام ده للكفار. لكن متى ما شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن كلام الله وأن السنة وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ وجب أن تنقاد لهذا الحكم وأن تلتزم هذه التشريعات، ولا يجوز لك أن تقول لا إكراه في الدين لأنك دخلت الدين. فدخولك الدين يعني الالتزام بأحكامه، فما يصلح من المؤمن أن يقول سأتوقف عن هذا الحكم حتى أقتنع، أقتنع الأول، ونحو ذلك من هذه يعني الحجج. فالذين يطالبون بحكم الله وتحكيم شريعة الله في هذه الأمور هم لا يحكمون آراءهم لا في قضية المرأة ولا في أي قضية إذا كان الله سبحانه وتعالى قال فيها قولا أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حكما، وإنما شعارهم كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقال الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك يجب على أي إنسان دعي إلى حكم الله في خصومة أو في أي موقف من المواقف يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا يتشوه بالعبارات الفظيعة التي قد تخرج به إلى الكفر. لكن متى ما دعيت أو قيلك هيا إلى حكم الله فلتقل سمعنا وأطعنا، أو أي عبارة فيها احترام وتعزير وتوقير كأن تكون على العين والرأس أو نعم وكرامة أو سمعنا وأطعنا أو رضيت بحكم الله إلى أكد مثل هذه العبارات. لكن أن تتفوه بعبارة فيها رفض بحكم الله فهذا من أخطر الأشياء على إيمانك. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فيعني الداعون إلى التزام شرع الله عز وجل لا يحكمون أهواءهم بل يحكمون كلام العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى. حينما يحكمون هم لا ينحزون مع الرجل ضد المرأة مثلا ولا لمصلحة المرأة ضد مصلحة الرجل، لأنهم يعني ينطقون بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فهذه الصورة التي يراد أن تزرع زرعا بل هي في الفعل زرعت للأسف الشديد خلال هذه الفترات المتأخرة، يعني مسألة زرع بذور الشقاق بين الرجل والمرأة، وإن العلاقة بين الرجل والمرأة هي مواجهة، هي عملية إيه يعني مواجهة وصراع، إن الأصل هو الصراع بين الرجل وبين المرأة. كذلك الذي وقع في أوروبا وأمريكا صار هناك صراع، تنبني علاقة دائما على الصراع بين الرجال والنساء، حتى وصل الأمر في بعض البلاد أن قامت منظمات رجالية تدافع أو تطالب بحقوق الرجال ضد تسلط المرأة ضد تسلط النساء. حصل نوع من التسلط حتى أن الرجال هم دلوقتي المستضعفين ويطالبن بقى بحقوقهن إذا تسلط المرأة. تجدون هذا طبعا يعني لو الوقت يكفي أمثلة كثيرة جدا، يعني مجرد ما واحد يطلق هناك مثلا في الغرب مثلا أول ما يطلق كل شيء بالنص، حتى نص في الأصل نصين، كل شيء بالنص، الأموال بالنص، الدخل بالنص، أملاكه بالنص إلى آخره، بغض النظر من ظالم أو من مظلوم أو يعني نحو ذلك. فهذا ليس في صالح الرجل المسلم ولا المرأة المسلمة أن يتحكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى. فالمرأة بالذات إذا سارت في الطريق الذي يريده لها أعداء دينها لن تكسب شيئا وإنما ستخسر كل شيء. فالله سبحانه وتعالى خلق المرأة لنفس المهمة التي خلق من أجلها الرجل، لأن كلاهما داخل في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأماط الله عز وجل السعادة بتحقيق كل منهما لهذه المهمة، لن ينجح الرجل أو يسعد أو تسعد المرأة إلا بتحقيق هذه العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني نحن إذا أي إنسان اشترى جهازا بيكون معاه كتالوج يقرأ التحذيرات وكيفية استعماله بطريقة صحيحة وكيفية الصيانة إلى آخره، وإن لا يصلح لإيه ويصلحش لإيه ويتقرب منه إيه وما يتقربش منه إيه إلى آخره، كيف تحمله، وكل احتياطات للمحافظة عليه لتأدية غرضه. ولله المثل الأعلى. فإذا كان يعني نحن نرضخ لمصمم الآلة إذا أخبرنا بهذه الأشياء كيف تعمل وكيف تسير بطريقة صحيحة، فولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. فحينما يأتي إنسان يتكلم عن الاحتياطات التي شرعتها الشريعة الإسلامية لحماية المرأة من الآخرين وحماية الآخرين من فتنتها، تجد الألسنة الطويلة التي تستحق المقص أو المقصين تتطور على شرع الله سبحانه وتعالى، هذا تطرف، هذا كذا، هذا إلى آخره. أي إجراء من الإجراءات الذي أسميناه من قبل بالنظام الأسلاكي الشائكة بين الرجال الأجانب والنساء، إذا تكلمت به أو وصل هؤلاء الناس شيء من هذا الكلام فتطول ألسنتهم على شرع الله سبحانه وتعالى، تقليدا أيضا للغرب، لأن الغرب هكذا يقول وخير الهدي هدي الغرب، واضح. طيب نفس الغرب إيه سر موقفه من موضوع الأعراض وموضوع الشرف وموضوع العفة؟ ما سر موقفه المعروف الخلالي من هذا الأمر؟ ما سر موقفه أنهم لا يعرفون أصلا العرض، كلمة العرض والشرف وهذه الأشياء هم لا يعرفونها، حتى تخلو منها جميع اللغات الأوروبية. كلمة العرض ليس لها مرادف، إذا اجتهدوا يحاولون يترجمونها بكلمة معناها العفة أو كلمة معناها الشرف، لكن كلمة العرض بكل أبعادها العظيمة لا تعرفها لغة من اللغات غير اللغة العربية، ولم تتسع لمعانيها غير اللغة العربية، كما يعني يدل على ذلك كلام من استقرأ هذا الأمر. نفس الغربيون في شيء له عندهم قيمة، يعني العرض والشرف ليس له قيمة عندهم، والإنسان عندهم يملك جسده يفعل ما يشاء حتى تكون المرأة زوجها والعكس، والحلال المعروف نكاح المحارم وكل هذه الأشياء. بناء على هذا الأمر هم لا يخافون عليه ولا يشفقون عليه، والإنسان حر أن يعيش كالبهيمة ما في بأس، يعني يتساوى مع أخيه الحيوان. لكن في الشيء الذي له عندهم قيمة مثل الأموال، المال ده إله يعبدونه من دون الله، المال لأنه له قيمة تجد يحتفظون له أشد الاحتياطات، لأن المال شيء له قيمة. مثلا إذا يعني إنسان راح يتعامل في بنك مثلا يفوت فيه حراسة في الأول على البنك، في الدخول ما بيكونش باب مفتوح زي اي مكان ثاني، لا بيكون باب بيلف الطريق وعلى الحين يسمح بدخول شخص واحد فقط، ما يدخلش ناس كتير، واضح. كاميرات تلفزيونيه تراقب الامن، مثلا زجاج مقاوم للرصاص، خط احمر يقف عنده بحيث ما يجتمعش اكثر من واحد امام الموظف، الموظف نفسه ما يقدرش يسحب الاموال كده مش محطوطه، يعني زي السعودية لما كان من عدة سنوات الأموال كانت توضع إزاي، صرف الفلوس يجلس الرجل أمام الصرافة دول ما كانتش محلات، لكن من أقل من 20 أو 15 سنة كان في الشوارع في السعودية تجد الأموال موجودة مكدسة، كتلة الدولارات كتلة الريالات كتلة كل عملات العالم، يؤذن المؤذن يترك الرجل الأموال ويدخل للصلاة ويرجع كما هي. فلا تغتروا بهذا، لأن دي يعني بركات الشرع الإسلامي، لكن هم يحتاطون أشد الاحتياط. لماذا؟ لأن المال له قيمة، الخزينة وأرقام سرية إلى آخر هذه الأشياء. فلماذا كل هذا احتياط من بعيد بيأخذ احتياطات لأي ذريعة حتى لو كان ضعيف؟ لأن المال له قيمة، لكن لما القرار العرض ليس له قيمة لم يحتاطوا من أجله، وصاروا يسخرون من شرع الله سبحانه وتعالى الذي يحتاط لمثل هذه يعني الذرائع التي تؤدي إلى الفتن. على أي الأحوال قلنا إن الرجل خلق لنفس، لو المرأة خلقت لنفس الوظيفة التي خلق من أجلها الرجل، وهي قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلن يسعد إنسان ولن ينجو من الشقاء إلا بالتزام شرع الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: فهماني اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا وثيقة تأمين مع التجاوز عن التعديل، تأمين، تأمين ضد الضلال وضد الشقاء لمن اعتصم بالوحي. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالرجل والمرأة كلاهما ملزمان بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية بمعنى الخضوع في منهج الله ولدين الله تبارك وتعالى، غير أن هذه العبودية هي أرقى مراتب الحرية، أرقى مراتب الحرية العبودية لله عز وجل، لأن الإنسان لا يمكن أبدا أن يعيش بدون عبودية، لا يمكن لأي إنسان أن يحيا بدون عبودية. فمن وضع العبودية في موضعها الصحيح وهو العبودية والخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى فهذا هو الذي ينجو، فإلا يفعل ذلك استنكف، كذب، استكبر، أعرض عن شرع الله، فلا بد أن يكون عبدا لمخلوق من المخلوقات، سواء عبدا للمال، عبدا للشهوات، عبدا للشيطان إلى آخره. فلا بد في الإنسان، كل إنسان يتطلع دائما إلى يعني ما أو من يعبده، هذه فطرة في الإنسان. فأرقى مراتب الحرية وأعلاها هي الحرية من العبودية لغير الله، لغير الله. ولذلك جاء يعني كلمة التوحيد جاءت بهذا المعنى: لا إله إلا الله. نقول في تفسيرها: لا إله حق إلا الله. لماذا؟ لأن ولذلك الفرق بين كلمة إله وبين كلمة الله لفظ الجلالة، أن إله تطلق على الإله الحق والإله الباطل، أما الله فلا تطلق إلا على الإله الحق سبحانه وتعالى. فلا إله حق إلا الله، مش بنقول لا إله موجود إلا الله. لماذا؟ لأن لو قلنا لا إله موجود إلا الله هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الآلهة التي تعبد موجودة وكثيرة تعبد، وإن كانت لا تستحق العبادة، فبعض الأنبياء يعبد كما يعبد المسيح عليه السلام وهو إله باطل. بعض الناس تعبد البقر، بعض الناس تعبد الفيران، في شرق آسيا يعبدون الفيران ويقيمون لها قصور من الرخام الأبيض الفخر وأشياء مقززة جدا لا نستطيع حكايتها. واضح، الفيران تعبد من دون الله. بعض الناس تعبد المال، ومصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميطة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تخش. يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالتعاسة والانتكاسة، وإذا شيك إذا دخلت فيه شوكة لا تخرج منه، تظل تؤلمه، لأنه وضع العبودية في غير محلها. ولذلك سمي الشرك الظلم العظيم، إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه اللائق به. فلما وضع العبودية في غير محلها وهو العبودية لله أطلق عليه الشرك الأكبر أو الظلم العظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالآلهة الباطلة كثيرة، ولا يعني يتحقق التوحيد إلا بالكفر بكل الآلهة الباطلة، سواء كان الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أو الشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، أو المال أو الشهوات إلى آخره. فالمسلم يعني من خلال توجهه إلى الله وحده يتحرر من كل سلطان آخر، فلا يوجه قلبه ولا يطأطئ رأسه إلا لخالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. كذلك بالإسلام يتحرر الإنسان من سيطرة الهوى والشهوة، ولا يخضع إلا لسيطرة أو لسلطان الشرع الحنيف، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن العبودية لله هي حرية في صورة العبودية، هي في الحقيقة تحرر، لأنها تحرر من كل ما من كل إله باطل يعبد من دون الله. والعبودية لله هو ده هذه الآلة وهذه المكنة من صممها يعني ايه هو اخبر بما تصلح له وما يصلحها، ولله المثل الاعلى. فهي حريه في صوره العبوديه، ولا يمكن للبشريه ابدا ان تتحرر الا بتحقيق هذه العبوديه. اما في غير الاسلام فتبقى هذه الحريه جوفاء لا معنى لها، بل هي العبوديه المذله المهينه حتى لو كانت في الظاهر صوره الحريه. يعني الامريكان يعبدون تمثال الحريه ويعتزون به بشكل يعني موازي احيانا لنفس صوره عبوديه اهل الاوثان للتماثيل، عندهم تمثال الحريه والله الحمد. وطبعا التمثال ده كان مصنوع لمصر اساسا، كان معمول عشان يبحث على قناه السويس بعد ما اتعملت القناه، فامريكا يعني استقرته في مصر واخذته من ايه من فرنسا فأهدي لأمريكا. لكن هو أصلا كان المفروض يعني يوجد ولله الحمد ربنا عافانا من شره. فالمهم يعني أن عندهم هذا التمثال أنه رمز لهذا الحرية التي يتحدثون بشأنها. الخضوع للقوانين أو للشرائع أو للنظم أو لغير ذلك مما تهواه الأنفس بعيدا عن تشريع الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا عبودية لغير الله عز وجل. وأي عبودية، كل من استنكف عن عبودية لله لابد أن يقع في عبودية غير الله. لكن الإنسان يتصور أنه يتحرر تحررا مطلقا من كل أنواع العبودية، هذا لا يقع، ليست هذه فطرة الإنسان. وإنما من حاد عن العبودية الطوعية الاختيارية لله فإنه لابد حتما سيقع في عبودية لغير الله، وهذا هو واقع كل من أعرض عن شرع الله وعن دين الإسلام. يقول الشاعر: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبنوا برق الكفر والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبنوا برق الكفر والشيطان. فبالنسبة لقضية المرأة والكلام الكثير على الظلم الذي تعرض له المرأة أولا يعني وبعدين أحيانا بتأتي عبارات فيها إيحاءات خبيثة جدا بالذات في بعض وسائل الإعلام الغربية. متى ما ذكرت كلمة الشريعة الإسلامية يقولوا إيه؟ صارمة، أحكام الشريعة الإسلامية صارمة، هم أخبث خلق الله في اختيار المصطلحات والتلاعب بها. يعني تكون العبارات يعني روح استعمارية في غاية الخبث والمكر. الشريعة الإسلامية صارمة، الكلمة لما تجتمع يرتبط في ذهن الناس الشريعة الإسلامية بالصرامة، القسوة، الوحشية إلى آخره. و البعض يتكلم صراحة جهارا نهارا ويصف بعض التشريعات الإسلامية بالظلم والإلحاد. طبعا نحن هنا لابد أن نفرق بين حكم الله أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والظلم الذي يقع بالفعل في بعض المجتمعات الإسلامية بإزاء المرأة، بل بصورة عامة الظلم أحيانا يقع على الرجل وعلى المرأة، كلاهما يدفع ثمن الإعراض عن شرع الله. لكن النصوص في فعلا ظلم بلا شك يقع في مجتمعنا لأننا في دار الدنيا، والدنيا دار الابتلاء ليست هي الجنة. فلذلك يعاني كثير من النساء من ظلم الرجال، وهذا ما نود أن نفرد له يعني في بعض المناسبات إن شاء الله يعني كلاما مستقلا. في ظلم بلا شك يقع على النساء في مجتمعاتنا، هذا الظلم ليس لأننا لا نتبع قوانين الغرب الكافر، وإنما لأننا متخلفون عن الإسلام. فالتخلف الذي نحن فيه هو تخلف عن الإسلام وليس سببه الإسلام، ولن يرتفع هذا التخلف إلا بالرجوع إلى أحكام الإسلام وإلى شرع الله سبحانه وتعالى. فالظلم موجود وموجود بصورة صارخة في التعامل مع المرأة، ويعني أشياء كثيرة هي من الجاهلية في الحقيقة، هي مددها الذي يمدها هو نظم الجاهلية. مثلا في بعض البلاد المرأة مثلا لا ترث في بعض الأماكن بالذات في الصحراء، أحيانا لا يورثون المرأة، هذه جاهلية. احيانا ابن العم يتحكم في المراه بطريقه فيها غايه الظلم، ايضا من سنن الجاهليه. الرجل الذي يضار المراه بتطويل فتره العده او بعدم تطليقها الى اخر هذه المظالم التي تحصل، يعني هي من الظلم الذي يقع فيه من حادوا عن شرع الله في هذه المسائل. قضايا الختان والذي يصيحون به في الدنيا كلها بلا شك هناك انواع من هذا المسلك، هي يعني لا تنسب إلا الوحوش كما يعرف بالختان الفرعونية، هذا عمل وحشي الشريعة الإسلامية تعاقب عليه، سلوك متوحش، لكن هم يخلصون الأوراق بحيث أن يتم الطعن واستغلال القصور الموجود في بعض المسلمين في تشويه حكم الإسلام نفسه. فلا بد أن نفرق بين السلوك البشري لسلوك بعض المسلمين الذين لا يلتزمون بشرع الله ولذلك يقعون في الظلم، وبين شرع الله نفسه المنزه عن الظلم كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمتى ما وجدنا وضع المرأة في أي مجتمع وضعا سيئا فالسبب الحقيقي ليس الالتزام بأحكام الإسلام حاشا وكلا، وإنما السبب الحقيقي هو انحراف المجتمع أو انحراف المرأة عن أحكام الإسلام. فالظلم أحيانا الواقع على المرأة هو نفس الظلم الذي يقع على الرجل سواء بسواء، يستحيل أن يكون سببه دين الله سبحانه وتعالى، وإنما سببه هو البعد عن الإسلام وفصل الدين عن واقع الحياة ونظمها. فمع الكلام يعني في هذه النقطة الأخيرة، لكن أيضا لا نبرر أو بتعبير أصح لا نتوج ما حاق بالمرأة من ظلم ومن أوضاع فاسدة. هناك من يكلف المرأة فوق طاقتها، هناك من لا يرحم ضعفها، هناك الآباء القساه، هناك الأزواج الجهلة الذين يضربون بناتهم وأزواجهم ضرب غرائب الإبل، هناك من يهملون المرأة إهمالا تاما ويهدرون حقوقها. فلا ينبغي التعامي عن هذا، لكننا نقر بأن هذا مرض من أمراض كثيرة تحيط بالأمة سواء في الرجال أو في النساء أو في الأطفال. فينبغي أن يحمد أي مفعى لإصلاح الفاسد وتقويم المعوج، وبشرط ألا ننتقل من إفراط إلى تفريط ولا من ضلال إلى ضلال، وإنما نتمثل قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهو دين الله تبارك وتعالى. كذلك أحيانا يعني ينبغي ألا نشارك في الظلم، لأن الإلقاء باللوم تماما على المرأة قد يكون نوع من مشاركة الظلم في بعض الحالات. أحيانا يعني تضطر المرأة لأنواع معينة من المسالك قد يكون فيها مخالفة للشريعة بسبب ضرب الأزواج الجهلة أو الأباء، ونسمع عن مآسي كثيرة جدا من زوجات في غاية الالتزام لكن الزوج مثلا غير ملتزم فيقهرها على بعض المخالفات الشرعية ونحو ذلك من هذه الأشياء. نسمع كثيرا جدا من تريد أن تتحجب وزوجها يمنعها أو يهددها بالطلاق إن هي تحجبت. نسمع كثير من مظاهر الاضطهاد الحقيقي بكل معنى الكلمة لهؤلاء الملتزمات بدينهن. لا شك أن يعني هؤلاء الذين أولئي أطعن الله ورسوله عز ورسوله صلى الله عليه وسلم وأرضين الله ورسوله، فسخط عليهن الأباء أو الأزواج، ومنهن من يذاق أكنافا من الأذى ومن العذاب حتى يضطر بعضهن اضطرارا للخضوع لهذا القهر وهذا الكرام. فيعني القاعدة بدون تفاصيل الآن يعني: ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها اختيارا. وإلا فلا تلام المرأة أحيانا بسبب عذر الإكراه، وهذا كلام عام لا نفصله الآن حتى لا يساء فهمه وتطبيقه. على أي الأحوال إصلاح المرأة ينبغي الخطاب يعني أن يكون موجها في المقام الأول إلى الرجال، الرجال آباء أو أزواجا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالرجل هو المسؤول هو الراعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلمة مسؤول يمكن مع الوقت صارت زي كلمة أمير. أول ما نسمع كلمة أمير دلوقتي أمير ده اللي هو عايش في بلهنية من العيش والرخاء وقصور الذهب والفخامة إلى آخر هذه الأشياء، دي معنى أمير دلوقتي. الأمير في الإسلام لا، أمير من الأمر اللي هو له سلطة الأمر والنهي والحكم إلى آخره. كذلك مسؤول أصبحت مسؤول يعني موظف في مكان معين، هذا مسؤول كذا أو كذا من الهيئات الحكومية أو نحو ذلك. لا، مسؤول يعني معناها مسؤول، اسم مفعول من إيه؟ مشتق من إيه؟ مسؤول اسم مفعول مشتق من إيه؟ سؤل. أنا بعمل فخ أحيانا، لأن اسم مفعول يشتق من الفعل المبني للمجهول، مشتق من سؤلة، يعني له يسأل أمام الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى مسؤول، مسؤول يعني سوف يسأله الله أو سوف يحاسبه الله، مش معنى مسؤول وظيفة مرموقة أو إلى آخره. وطبعا مسؤول هنا أساسا هي المسؤول أمام الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، إلى آخر الحديث. لا شك أننا حينما نتأمل الواقع الذي نحن فيه وما ينبغي أن نكون عليه نجد أنه هو فسيحة. والأسف الشديد كما قلنا أن الانحدار دائما يكون أسهل، والدمار والتخريب يكون أسهل. يعني بلا شك أن الأمر صار فيه كثير من الصعوبة في مثل هذه الظروف التي نعيش فيها الآن. لكن يخطئ كل من يظن أن الانحراف عن شرع الله سبحانه وتعالى في قضية المرأة أمر واقع، أمر واقع وقاعدة مكررة أو مقررة، فلا نملك إلا الخضوع لها وأن نلهث وراء التيار بشتى الأعراف. لكن الحق هو أن كل مسلمة ترجو الله وترجو اليوم الآخر وتعلم أنها مسؤولة غدا بين يدي ربها عز وجل. فلنا جميعا ليس فقط المرأة نقول أن كلمة الأمر الواقع لا وجود لها أبدا حينما نعاني الإسلام مظاهر الغربة، لأن لو كان خضوع الأمر الواقع هو منهج صحيح ومنهج مقبول لما مدح النبي عليه الصلاة والسلام الغرباء وقال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين أناس، في بعض الروايات أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وغير ذلك من الروايات التي تفسر غضبة الغرباء. من الغريب؟ الغريب الذي يعني يعيش في مكان لا أهل له أو له أهل قليلون، فهو ذا الذي يشعر بالغربة. فكذلك كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. لا شك أننا جميعا نذوق الآن يعني طعم هذه الغربة، وإلا يعني لو لم تكن هذه الغربة محمودة ومحبوبة لله عز وجل لما صار هناك غرباء، للحجة في الأمر الواقع، وأن الناس كلها ينبغي أن تذوب وتفنى وتندمج في الأمر الواقع، وبالتالي تضيع معالم الشريعة. فلذلك جاءت الأحاديث كما قلنا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي، وشرحناه يعني الأسبوع الماضي. فهذا الذي يسمى بالأمر الواقع سوف يظل ويبقى في ميزان دين الله سبحانه وتعالى الحنيف باطلا منقوضا مهما طال العهد عليه، فيمكن بالتقادم يصبح هذا الأمر الواقع فعلا أمرا واقعا لا ينبغي العدول عنه. إذا معنى ذلك لو قبلنا نبدأ الأمر الواقع ما كان الأنبياء أصلا عارضوا أممهم في دعوات من التوحيد ونبدع عبادة الأصنام، ولا أمروا بحلال ولا نهوا عن حرام، ولا أمروا بمعروف ولا نهوا عن منكر إلى آخره. فموضوع الأمر الواقع والخضوع للأمر الواقع هذا مبدأ باطل منقوض مهما طال العهد عليه، لأنها سنن الله الكبرى التي لا تتبدل ولا تتحول، والمعاند لها هالك لا محالة. لماذا؟ لأن الحق حق واحد لا يتغير، ومهما يتقادم العهد على الباطل فإنه يظل ويبقى باطلا، ومهما يجري العمل على غير الحق فسيظل الحق هو وإن حاد عنه كل الناس. ثم إنه لا يبقى على توالي الأزمان إلا الحق، لأن الباطل زهوق لا تدوم له دولة، والحق هو الناموس وهو قانون الله الذي لا يتبدل، وهو فطرة الله التي فطر عليها الخلق، وهو ما ركبه الله سبحانه وتعالى في طبائع الأشياء حين أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فلن تجد لسنة الله تبديلا. فالحق، ما معنى الحق؟ قلناها كثير في أيام تفسير الجلالين، ما الحق؟ معنى الحق الثابت الذي لا يزول، بمعنى الحق الثابت الذي لا يزول، هذا هو معنى الحق حتى أصلا في اللغة، ثابت لا يزول، فلأنه حق فهو حق لا يزول وثابت ودائم. لكن الذي يحول ويزول هو من يعاند سنة الله وفطرة الله وناموس الله ويخرج على الفطرة، كالوعن الأحمق الذي وصفه الأعشى قديما حين قال: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. هذا الوعن الأحمق يريد أن ينطح الجبل من الصخر، فينطح وهو يظن أنه سوف يسيء أو يؤذي هذا الجبل، وهو في الحقيقة يؤذي نفسه. هذا بالضبط حال كل من يحاول أن يعاند شرع الله تبارك وتعالى، لأن هذا الجن محروس بالعناية الإلهية وبالرعاية الإلهية، لا يمكن حتى تبقى، لأن لا يوجد نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك تكفل الله بحفظ القرآن بنفسه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتكفل الله سبحانه وتعالى بأن جعل الأنبياء في هذه الأمة هم ورثة العلماء، ورثة الأنبياء، حتى تبقى الحجة قائمة ولا يبقى معتذر لأي شخص يحيد عن الحق. من أجل أن الحفظ الدين يحفظه الله سبحانه وتعالى، لا تحفظه وزارة الأوقاف ولا الأزهر ولا كذا ولا كذا، لا، الدين يحفظه الله. صحيح يسخر ما شاء من الأسباب، لكن لابد أن تبقى الحجة قائمة، بحيث مهما بلغت غربة الدين فكل من سعى باحثا عن الحق بإخلاص وسلك الطريق الصحيح فإنه لابد أن يصل إلى الحق، ولابد أن تقوم عليه أو له حجة الله تبارك وتعالى. فكل من يعني يريد أذية الإسلام، هو مش أول واحد، ده قبل كده الإسلام واجه مش مثل هؤلاء الصراصير والحشرات، ده واجه يعني التتار وواجه الصليبيين، يعني القدس بقيت يعني كام سنة في يد الصليبيين، ومع ذلك عادت القدس من جديد لما عاد المسلمون إلى الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. فلا يمكن أبدا، وكما قلنا من قبل، إن من سوء الظن بالله ومن نسبة ما لا يليق إلى الله أن يظن إنسان أن المسلمون دائما سيبقون في اندحار وانهزام إلى آخره، واضح، وأن الباطل سوف يظهر بحيث لا يبقى للحق وجود. هذا لا يمكن أن يقع، وهذا سلوك من وصفهم الله بقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. فهذا لا يقع أبدا، لكن الأيام يعني دواليك، يوم لك ويوم عليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني كاتب ملحد او منافق او كذا يطعن او يعني يعمل وليمه ويلتهم فيها الملتزمات والملتزمين وينهشون اعراضهم، هيجي ايه ده في التتار وفي المغول وفي الصليبيين والمنافقين من الداخل في كل العصور الاسلاميه الذين ارادوا ان ينالوا من هذا الدين. لكن الان الاسلام هو هو، القران هو هو، لم يتغير منه حق، الحجه قائمه على العباد، فالدين محفوظ شئنا ام ابينا، لا يتوقف حفظه على إرادة أي مخلوق من المخلوقين. وإن لماذا؟ لأن الله هو الذي حكم بأنه سيحفظه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فهؤلاء الذين يعني يفتحون النار الآن في ظل يعني المحن التي يعيشها المسلمون، وكما قلت من قبل، مثل الجراثيم أو الفيروسات التي تبقى كاملة ما دامت المناعة قوية، فإذا ضعفت المناعة في الجسم تظهر وتطفح على الجلد. فنفس الشيء هؤلاء الجراثيم أو هذه الفيروسات الخفيفة تجد الآن فرصتها، لكن هذه الفرصة حقيقة فرصة مؤقتة لن تلبث أن تزول، وتجريفها سنة الله. هؤلاء ثقافيع بالضبط زي الثقافيع التي تطفو على سطح الماء، ثقافيع هواء توجد لكن سرعان ما تتلاشى، لأن هذه سنة الله كما قال عز وجل في هذه الثقافيع: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تعرض الإسلام لأشد وأشد وأشد من هذه الحرب. مصر التي نعيش فيها هذه لما خضعت في وقت من الأوقات لحكم الفاطميين، الفاطميين ملاحدة كفار خارجون عن كل الأديان، كانوا يسبون الأنبياء ويستحلون الحرام ويشربون الخمور إلى آخر هذا الضياع في الدولة العبيدية الملحدة التي آوت إلى مصر ومع ذلك امتن الله علينا بأن طهرت مصر من هذه الدولة الملحدة وعادت من جديد دار إسلام على يد صلاح الدين الأيوبي. كثير الأحداث كثيرة مرت بها الأمة في التاريخ الإسلامي، ولذلك نجد في التاريخ كله عبرا تؤكد لنا هذه الحقيقة. أما الأفراد فلا، الأفراد يعني قد يبتلون، يبتلون بقتل، يبتلون بتشريد، يبتلون، يعني هذه هي الدنيا، هي دار البلاء، واضح. وأقصى ما فيها ماذا يصنع الأعداء بنا؟ يقتلوننا، لا ضير إلا إلى ربنا منقلبون. فاقض ما أنت قاض، أقصى ما فيها أن يقطع عنك الحياة الدنيا، أن تكون شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. وده اللي محير كل أعداء الإسلام، حتة الشهيدة، حرص المسلمين على الموت أكثر من حرصهم على الحياة، لأنهم لا يفكرون، لا يفكرون أن يستوعبوا يعني التربية الإسلامية لهؤلاء المسلمين، لا يفكرون أن يستوعبوها جيدا، فلذلك هم لا يتخيلون أن المسلم يكون أقصى أمله أن يستشهد في سبيل الله تبارك وتعالى. فيعني نقول من جديد كناطح، هؤلاء الذين يحاولون الطعن في الدين هم يطعنون في أنفسهم. رجل لما الحجاج بن يوسف يقول لسعيد بن جبير اختر يا حجاج أي قتلة أقتلك بها، اختر لك طريقة القتل، فقال بل اختر لنفسك يا حجاج، فما تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. فالذي يعني يكيد هو يكيد نفسه في الحقيقة، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فدولة الباطل ساعة، أما دولة الحق فهي قائمة ومحفوظة إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. فهناك ضمان ببقاء الطائفة المنصورة، ضمان ببقاء المنهج الإلهي حتى يبقى حج على الناس. أما الخضوع للأمر الواقع فالمسلم هو الأمر الواقع، المسلم شرع الله هو الأمر الواقع، التزام بدين الله هو الأمر الواقع، ولا شك أن في ذلك غربة يعني شديدة، ولكن يعني بشر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يعني يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. فنكرر بشأن هؤلاء الذين يستغلون الظروف والمحن التي تمر بها الأمة في هذه الأيام ويحاولون أن يطعنوا في الدين أو يفتحوا باب الطعن فيه والهمز واللمز ولحن القول، كل هذا سيذهب هباء ويذهب سدى، وما أنتم إلا كناصح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. إنما تختار أنت لنفسك ما تستوجب به عقاب ربك والشؤم والنحس عليك في الدنيا ثم في الآخرة إن لم تتب من هذه يعني المناهج وهذه الطرق. ف يعني اكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.